وافق على وفوده ولما قال لهم لا احب الهاتفين وكانه هنا استنتج لهم انتاجا واضحا ان الكوكب لا يمكن ربا من مقدمتين احدهما انه آفل وكونه آفل وآفلا يدل على انه مسخر انه جرم مسخر بقدرته وإرادة غيره. الثانية هي انه لا يحب الآفلين فكأنه يقول على آفل وكل آفل كائنا ما كان متصف بصفات النقص لا يمكن ان يكون ربا فهذا لا يمكن ان يكون ربا. ثم قال جل وعلا فلما راى القمر بازغا قال على ربي اصل البزوغ اول الطلع لما راه طالعا في اول طلعه قال على ربي على ما بينا في غيري فلما افل الغاب القمر وذهب وقال لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. العلماء قالوا قوله لئن لم يهديني ربي به يجعل من التفسير احدهما انه تواضع من ابراهيم كقوله هو واسماعيل وادع ربنا واجعلنا مسلمين لك يطلب الله ان يجعله من جمله المسلمين تواضعا لله جل وعلا وكقوله واجنبني وبني ان نعبد الاصنام كل هذا تواضع من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم واظهارهم للفقر والعجز بين يدي الله جل وعلا. وبها قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من قوم الضالين. الثاني هو ما قال بعض العلماء انها لا تعرض بقوم يعني من لم يهديه الله فانه قال وكيف تضلون وتعبدون من دون الله اجراما لا تنفع ولا تضر فليس لي بها شيء. والمعنى من لم يهديه الله فلا هادي له فهو ضال فانه تعرض بقوم على هذا القول. ثم لما راى الشمس بازغه اي طالعه قال هذا ربي بالمعنى هذا الطالع المنير ربي فعبر عن هذا المعنى هذا الطالع المنير ربي. قال بعض العلماء وجه تلكيني لانه لا ينبغي ان يطلق على الرب اسم انثى ولو على لفظه. ولما قال هذا ربي هذا الطالع المنير ربي ثم قال هذا اكبر هذا من التنزل كالاول يعني هذا اكبر من الكوكب ومن القمر فحيث منه وما بعدها هذا اكبر من الكوكب ومن القمر ومقصوده بهذا اكبر هو اسقاط الشمس ايضا لان الاكبر الاعظم اذا كان يتصف بصفه النقص وصفه النقص اعظم في الكبير الجليل منها في الصغير الحقير. فلما افلت قال يا قوم اني لاقام عليهم الحجه ثلاث مرات فاظهر حقيقه امري وقد قضى وطره من التنزل لهم حتى القمهم الحجر فصرح لهم بعقيدته. قال لهم يا قوم اني بريء مما تشركون ابرا الى الله مما تعبدون من دونه. ثم قال اني وجهت وجهي اي اخلصت عبادتي وقصدي للذي خلق السماوات والارض للقادر الناس الدار الذي هو الخالق الرازق. وقوله للذي خلق السماوات والارض يشير به الى ان علامه استحقاق العباده شيء واحد العلامه لمن يستحق العباده شيء واحد وهو انه الذي يخلق ويبرز من العدم الى الوجود. فمن يبرزك من العدم الى الوجود هذا ربك الذي يستحق ان تعبده ومن لا يقدر على ابرازك من العدم الى الوجود هو عبد مربوط محتاج الى خالق يعبده مثلك. ولذا قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقال افمن يخلق كمن لا يخلق لا والله ان جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وخالق كل شيء هو المعبود وحده. فمعنى فطر السماوات والارض فطرهما يعني خلقهما واخترعهما على غير مثال سابق فالفطر معناه الاختراع والابتداع على غير مثال سابق. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما كنت اتحقق حقيقه معنى فاطر السماوات والارض حتى اختصم الي اعرابيان في بير فقال احدهما انها بيري وانا الذي فطرتها يعني اخترعتها وابتدات حفرها فعلمت ان العرب تطلق هذا على اختراع العلم وابتدائه. فهذا معنى قولي اني وجهت وجهي اي اخلصت عبادتي وقصدي للذي خلق السماوات والارض اي فطر السماوات والارض اي خلقهما وابتدعهما بما فيهما حنيفا اي هذا كوني حنيفا اي مائلا عن دين الباطل الى دين الحق. اصل الحنيف زائل من الحنفي بفتحتين والحنف اصله في لغه العرب ان يميل مقدم الرجل اليمنى الى جهه الرجل اليسرى ويميل مقدم الرجل اليسرى الى جهه الرجل اليمنى. فيقال للرجل احمد وللمراه حنفاء. وقد كان كذلك الاحنف بن قيس المشهور وقد قالت انه ترقصه وهو صغير والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مهره. فهو الميل صار حقيقة عرفية في الميل عن الدين الباطل إلى دين الحق. فمعنى حنيفا مائلا عن كل دين باطل إلى دين الله الصحيح. وما أنا من المشركين يعني في قوله يا ربي لست أشرك بربي شيئا ولا أعتقد ربوبية كوكب ولا شمس ولا قمر. هذا هو الله في هذه الآيات الكريمة أن نبي الله إبراهيم مناظر لا ناظر وأنه يريد بها التنزل التوصل إلى إفحام خصومه بدليل قوله وحاجه قومه حاجه أصله حاججة من ابن حاججة بأن يدري كل منهما بحجته ضد الآخر وكل كلام يدري به خصم ضد آخر يسمى حجة ولو كان في غاية البطلان. كما قال تعالى في قوم أدروا بكلام باطل حجتهم داحضة عند ربهم. فهو يطلق على كل ما أدلى به خصم ضد آخر. تقول له العرب حجة والمفاعلة حاجة أصلها حاججة على وزن فاعل. أدغمت إحدى الدينين في الأخرى حاجه قومه قوم الرجل أصلهم جماعته والقوم في وضع اللسان العربي يطلق على الذكور خاصة وربما دخل فيه من إناث بحكم السبع. فالدليل على إطلاقه على الذكور خاصة في الوضع العربي قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا نساء من نساء فعطف النساء عليهم يدل على اختصاص في القوم بالذكور دون الإناث. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى ولا وما أدري وسوف يقال أدري أقوم على حسن أم نساء. والدليل على دخول النساء باسم القوم بحكم السبع قوله تعالى في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين دخلت بالسبع بدليل قرينة السياق. ومعنى محاجة قومه له أنهم قالوا له كيف تدعي أن المعبود واحد وأن العالم كله يدبر شؤونه ويسمع نداءه معبود واحد؟ هذا لا يمكن. كما قال قوم نبينا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقالوا له من يعبد آلهة متعددة خير ممن يقتصر على واحد لأن هؤلاء المتعددين تتكرر بهم الشفاعة من جهات فهذا واحد. ومحاججتهم له في توحيد الله ولذا قال أتحاجوني في الله جل ذلك على أن محاججتهم في الله وفي عبادته. قال منكرا عليه أتحاجوني فرأى هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وحده وابن ذكوان ما عدا نافعا وحده وابن ذكوان عن ابن عامر وهشام وهشام عن ابن عامر بخلاف عنه. فرآه كلهم أتحاجوني بتشديد النون. وقرأه نافع برواية ورس وقالون وهشام بخلف عنه وهشام بخلف عنه عن ابن عامر كذلك تحاجوني بتخفيف النون. والله مهلك عند جميع القراء فهما قراءتان سبعيتان أتحاجوني فهذه قراءة الجمهور وقراءة نافع وهشام في احدى الروايتين أتحاجوني بنون بعد هذا نون مخففة. أما قراءة الجمهور فلا إشكال عليها أصلها بأصله بأمونان النون الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية وأدغمت إحدى النونين في الأخرى وهذا لا إشكال فيه. أما على قراءة نافع أتحاجوني في الله وقال أبي ابن هشام بها هشام عن ابن عامر في إحدى الروايتين: أتحاجوني في الله؟ فقد استشكلها بعض العلماء لم يخبر عن بعض علماء العربية أنه قال قراءتنا في إنجيل ونحن، وهذا خطأ، بل هي قراءة فصيحة ولغة عربية فصحى قرأ بها نافع في حروف كثيرة من القرآن، بقوله هنا في الأنعام أتحاجوني في الله، وبقوله في الزمر أفغير الله تأمروني أعبدوا أيها الجاهلون، وبقوله في النحل أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، وبقوله في الحجر وبما تبشروني بكسر النون. كل هذه الحروف قرأها نافع على هذه الوتيرة، والتحقيق في هذا أن هذه لغة فصحى كما جزم به سيبويه أن من عادة العرب إلى الجماعة مهلان أن يخففوا ويحرفوا أحد المهلين، وينسب له سيبويه قول عن ابن معدي كريم الزبيدي: أراه كالكرام يعلم السن يطوء الفاريات إلى فليني أرى الأصل فليلني، فلما اجتمع رونان حذفت إحداهما. والتحقيق المقرر في علوم العربية أن من الرفع المعروف في الأبعاد الخمسة أنها لها حالات متعددة، لها تقريبا خمس حالات، في ثلاث حالات يجب حذفها بقياس مضطرب، وهذه الثلاث التي يجب فيها حذف نون الرفع: أولها ما إذا دخل عليها جازم، والثانية إذا دخل عليها ناصب، وقد جمعهما قوله فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. الثالثة إذا دخلت عليها نون التشديد الثقيلة نحو لتبلغن، فإنها يجب حذفها في هذه الأمور الثلاثة بقياس مضطرب: ما إذا تقدمها جازم أو تقدمها ناصب أو دخلت عليها نون التشديد الثقيلة، فتحلف نون الرفع بالطراز وبقاؤها مع الجازم أو الناصب. لغات قليلة مسموعة وبقاؤها مع الجازم كقول الشاعر: لولا فوارس من مؤمن وأسرته يوم الصليفة إذا يوفون بالجاري. هذه لغة قليلة فهي لا يقاس عليها، وكبقائها مع الناس كقول الشاعر: أن تقرأني على أسماء روحكما من السلام وأن لا تقرأ أحدا. هذا أيضا كذلك. أما الموضوع الرابع فيجوز فيه حذفها وإبقاؤها بقياس مضطرب، كان تجتمع نون الرفع مع نون الوقاية فهذه الآيات التي ذكرنا، فإنها يجوز إثبات نون الرفع كقراءة الجمهور، ويجوز حذفها كقراءة نافع. وقد غلط من ظن أن النون المحذوفة أنها نون الوقاية، فالمحذوفة نون الرفع. الموضع الخامس هو أن تحذف نون الرفع لغير واحد من الأسباب الأربعة، لأن لا يدخل عليها ناصب ولا جازم، ولا تكون مع نون التشديد الثقيلة ولا مع نون الوقاية، فحذفها في نون الوقاية يحفظ ولا يقاس عليه، كقول الرازي: أبيت أسري وتبيت كدرك وجهتي بالعنبر والمسكية. فتحقق أن قراءة نافع في آية الحافي وفي غيره أنها على لغة عربية فصحى، ومعنى الآية الكريمة: أتحاجونني أتجادلونني في الله وأني لا أعبده وحده، والحال قد هداني ربي وشرح صدري بما أوحى إلي وبما أراني من ملكوت السماوات والأرض حتى صرت من الموقنين أبعد على من العلم واليقين الذي أعطاني الله. تحاجونني وتجادلونني في الله بأنه المعبود وحده، هذا مما لا يكون ولا يصح. ثم إنهم قالوا له على عادة الكفار: ترى أنك عدت آلهتنا وأصنامنا وعدتها وكسرتها وقلت إنها لا تنفع ولا تضر، ترى إنها ستصيبك ببرص أو جهان أو تخذلك فتجملك. فهذه عادة الكفار يخوفون أنبياء الله من أصنامهم. فأجابهم إبراهيم قال لهم: اتفاق ولا أخاف ما أشركتم.
قبلها
وقد هداني ولا أخاف ما تشركون بي. قال لهم: لا أخاف ما تشركون بي لأنه لا ينفع ولا يضر ولا يترقب منه خوف ولا رفع، فلا أخافه أبدا. والتحقيق في الاستهناء في قوله إلا أن يشاء ربي شيئا أنه استهناء منقطع، هذا هو التحقيق والمعنى. لكن إن شاء ربي أمرا مخوفا أوقع عنه، أما أصنامكم فليس منها خوف وليس منها نفع لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر، وعلى أول تحت خلافا لقوم زعموا لأن الاجتماع متصل وقالوا لا يقاهم المعبود بكم إلا أن يشاء الله أن يجعل لي منها ضررا فإن يسقط علي قطعة من القمر الذي تعبدون أو من الشمس الذي تعبدون وما أن يخلق في الحجارة عقولا وقوة تبطش بها هذا كله خلاف التحقيق والتحقيق أن الاجتماع منقطع وأن المعنى ولا أخاف ما تشركون به شيئا ولا أخاف ما تشركون لي ثم إنه لما نفى الخوف عن نفسي استهنى نفسي أتى الله إلا أن يشاء الله أن يخوفني بما شاء فله في ذلك ما شاء والاجتماع اجتماع منقطع والتحقيق أن الاجتماع المنقطع جائز في لغة العرب وفي كلام العرب خلافا للمقرر في اصول الامام احمد بن حنبل فالمقرر في الاصول عند هلاهة من الائمة مالك واحمد والشافعي وابي حنيفة ان الاجتماع المنقطع صحيح وانه جائز في القران وفي كلام العرب خلافا للمقرر في اصول الامام احمد بن حنبل ان الاجتماع المنقطع لا يجوز لان غير ما دخل لا يمكن ان يخرج بالاجتماع وحجة الجمهور ورود الاستناء في القرآن وفي كلام العرب فمن ورود الاستناء المنقطع في القرآن وما لهم به من علم إلا اتباع الظن فاتباع الظن ليس من جنس العلم وكقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فليس من جنس نعمة لأحد عنده وكقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا كلاما فالسلام ليس من جنس له وهو كثير في كلام العرب ومن أمثلته في كلام العرب خير نابغة نبيان وقبت فيها وخيلالا وسائلها حي جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواني لأيما أبينها والنعية الحوض بالمظلومة الجلدي فالأواني التي هي مرابط الخير ليست من جنس الأحد وكقول الراجل وبرجة ليس بها أنس إلا العافر وإلا العيس فذلك ليس من جنس الأنيس وقول الهرزق وبنت كريم قد نصحنا ولم يكن لا خاطب الا السنان وعامله فالسنان وليس من جنس الخاطب وينبني في الوصول على الخلاف في الاستماع المنقطع ما لو قال رجل في اقراره اقروا بزيد ان له علي الف دينار الا هو باع فالذين قالوا بجواز الاستماع المنقطع قالوا تسقط قيمه الزيد من الالف وعلى مذهب الامام احمد بن حنبل المانع الاستماع المنقطع لا يسقط من الالف شيء لان الزيد ليس من جنس الجنان التي أقر بها وعلى هذا المعنى لا أخاف ما تشركون به لا أخاف الأقلام التي تشركونها بالله جل وعلا فالتحقيق في الدليل في به أنه عائد إلى الله تشركونها بالله أي به جل وعلا لا أخافها لأنها لا تنفع ولا تضر ثم استغنى وقال إلا أن يشاء ربي شيئا لكن إن شاء ربي مخوفا أن يقعني فيه فله جل وعلا ما شاء فالاستماع منقطع وليس المراد انه استغنى مخافة من الاقنام ابدا لانها جماد لا ينفع ولا يضر فالاستماع منقطع كما جزم به غير واحد من المحققين وقد غلط من جعله متصلا كما قال ان الله قادر على ان يخلق في الاقنام عقولا وبكا تضره به وقادر على ان يسقط عليه فرقة من القمر الذي يعبدون فتضره هذا بعيد من كلام العرب والله بما ذكرنا فهذا معنى قوله ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا يخوفني به فمشيئة الله ما هي كائنة ما كانت وسع ربي كل شيء علما علما تمييزا محولا عن الفاعل والمعنى وسع علمه كل شيء فهو عالم بكل شيء وعلمه المحيط بكل شيء إلا أحاط بأنه يجعلني في مخافة فذلك حقيق فلما نفى الخوف من الأقران تدارك وقال لا يمكنني أمان في الخوف بل أنيطه بمشيئة الله إذا شاء أن يخيفني أخافني وإلا فلا على معنى الكلام ثم قال أفلا تتذكرون أفلا تتعظون وتعلمون وأنني لا ينبغي لي أن أخاف من جمادات لا تنفع مع أنكم لا تخافون من شديد البطش ملك السماوات والأرض حيث تكفرون به وتصرفون حقوقه لغيره ولا أتبعه بقيله وكيف أخاف ما أشربتم نهاية الإنكار، كيف أخاف هذه الجمادات التي أشربتموها لله لا تنفع ولا تضر، وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض حيث تكفرون به وتشركون به غيره، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به ما مرسوله في محل المفعولين، أشركتم أي أشركتم بالله الشيء الذي لم ينزل به سلطانا أي حجة. وهذه الآية الكريمة تدل على أن نهي الشيء لا يدل على إمكانه، لأن نهي السلطان عن الآلهة لا يدل على إمكانه، كقوله وما ظلمونا ونهيهم وما هم عنه لا يدل على إمكانه، ولا يدل على أن نهي الفعل لا يدل على إمكانه، كما قال جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فنفي البرهان لا يدل على إمكان البرهان إلا يقوم عليه برهان أبدا. وهذا معنى قوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة واضحة. ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن، أي الفريقين أحق بالأمن؟ أهو الفريق الذي يعبد الله ويوحد الله ويطيع الله الذي بيده النفع والضر ويوقع ويرجى من قدره كل شيء، أو هذا الذي يكفر بالله ويغضبه ويسخطه ويصرف حقوقه لجنابات؟ أي هذه الفريقين؟ هذين الفريقين أحق بالأمن والسلامة من الآخر؟ الجواب أن فريق الله الذي يعبده ويوحده ويطيعه لا شك أنه أحق بالأمن، ولذا قال الذين آمنوا وهم إبراهيم ولم يلبسوا إيمانهم بغل أو لم يحبطوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أنه لما نزل بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغل حق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي سيدون، ثم تلا قوله ان الشرك لظلم عظيم، فبين لهم ان المراد بالظلم هو الشرك. وكان بعض العلماء وكان الزمخشري يقول لا يمكن ان يفسر الظلم هنا بالشرك، لان الله يقول ايمانهم بظلم، لان الشرك لا يخلط مع لا يختلط مع الايمان لانهما بالدان، وعلى في الحقيقه امر غير صحيح، لان الله يقول وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإنهم يؤمنون بربوبية الله جل وعلا وبأنه النافع الرازق ويشركون معه غيره في عبادته، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر من أصحابه من المدينة، ثم بعد ذلك لحق بهم بدوي راكب على بعير، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أتيتك من بلادي وكلابي أريد أن تعلمني مما علمك الله ويدخل في دينك، فعلمه النبي شرائع الإسلام وآمن على يد النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا. وفي ذلك الوقت سقطت يد بعينه في جهل جرمين فانكسرت عنقه فمات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغل، لأنه عندما آمن إيمانا صحيحا نقيا أخذه الله إليه. وفي بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه رأى ملكا يبس فيه من جمال الجنة لأنه ما تجاوعا، جاء هذا في أحاديث مرفوعة الله أعلم بأسانيدها. وقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغل أي لم يحبطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن كإبراهيم ومن سار على سيره وهم مهتدون على طريق صحيحة. يفهم من مفهوم مخالفة الآية أن الذين لم يؤمنوا وكانوا يلبسون كل شيء بظلمهم وكفرهم وعبادتهم للأصنام لا أمن لهم في الدنيا ولا في الآخرة وليسوا مهتدين. هذا معنى الآية الكريمة. فنرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بكتابه، اللهم انفعنا بكتابه، اللهم ارزقنا العمل به، اللهم ارزقنا العمل به، اللهم اكتم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع في مجلسنا هوى ينبغي الا غفرته، ولا كرما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائجنا والآخرة لنا فيها حاجة، ولك بها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
وإن جاء حجتنا آتينا إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان، قرأه أربعة من السبعة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، نرفع درجات من نشاء، غير منون مضافا إلى من. وقرأه الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي، نرفع درجات من نشاء، بتنوين درجات وإدغام نون التنوين في الميم. ومعنى الآية الكريمة: وتلك حجتنا، اختلف العلماء في المشار إليه بقوله وتلك حجتنا، فعن مجاهد أن الحجة المشار إليها بقوله تلك حجتنا أنها قول نبي الله إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال: لما خوفوه أصنامهم وزعموا أنها تخبله وتستجلب له البرص ونحوه، قال لهم: كيف أخاف أصناما لا تنفع ولا تضر، وأنتم تشركون مع الله غيره ولا تخافونه؟ قال مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي آتاها إبراهيم. والظاهر أن الإشارة في قوله وتلك حجتنا راجعة إلى المناورة كلها من قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال يا ربي كما جزم به غير واحد، وهو الصواب. أما عدم الخوف من الأصنام فهذا أمر حجته أعطيت لجماعة من الرسل ولم يخص بها إبراهيم. ألا ترى أن قوم هود قالوا له إن بعض آلهته معتراه بسوء، وما نص الله عليه في قوله إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قولهم إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعنون أن بعض معبوداته مس نبي الله هودا بسوء حتى جعله مجنونا مختبلا يقول: اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله، كأن هذا عندهم هذيان وجنون، وأن آلهتهم خبلته حتى صار يقول هذا. فأجابهم نبي الله هود: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقد بين الله في سورة الزمر أنهم خوفوا نبينا صلى الله عليه وسلم بآلهتهم، ثم أمره أن يقول أنها لا تنفع ولا تضر، لا تكشف ضرا ولا تستجلب نفعا، وذلك في قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما خوفوا بها إبراهيم. وهدى على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله أمر نبيه أن يبين أنها لا تنفع ولا تضر في قوله بعد الآية التي ذكرنا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. الآية. وهذا مما يبين أن الحجة التي آتاها الله نبيه إبراهيم هي إفحامه الخصوم ومناورته لهم جميعا، ذلك أنهم كانوا يعبدون كواكب مسخرة ويعبدون أصناما عرضية وأجراما سماوية، فقال لهم في الأجرام العرضية: أتعبدون ما تنحتون؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله؟ هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا في الأجرام الأرضية ولأصنامهم. وقد أشار له في هذه الآيات بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث تعبدون ما لا ينفع ولا يضر وتتركون عبادة الخالق الرازق النافع الضار. ثم ناورهم في عبادتهم الأجرام السماوية، فلما رأى كوكبا قال يا ربي، فلما عفل قال لا أحب العافلين، فكأنه يتنزل لهم في المناورة ويكلم لهم مقدمة باطلة هي مقدمة كفر، يكلمها لهم على زعمهم الفاسد الكافر ليمكنه إفحامهم ويبين لهم أن الأفول صفة نقص محققة تنافي صفات الربوبية، فاتصافه بالأفول ينافي كونه ربا كما بينه، وكأنها مقدمة مترتبة وكأنها نتيجة ترتبت على مقدمتين: إحداهما كون ذلك المزعوم معبودا كونه آفلا، وهذه في قوله فلما أفل، لأن أصل المعنى رأى كوكبا فأفل، فلما أفل قال لا أحب الآفلين بحذف الفاء وما عطفت عليه، فقوله فلما أفل تبننت مقدمة معناها هذا الجرم آفل، ثم رتب المقدمة الأخرى لا أحب الآفلين، لا أحب أن أعبد من يتصف بصفة الأفول والغيبوبة لأنها صفة نقص تدل على النقص والتسخير، فمن كان كذلك لا يستحق أن يكون ربا، فهذا نظر عقلي صحيح واستنتاج صحيح. وقد تقرر عند عامة النظار أن الاستنتاج العقلي إذا كان على طريقه الصحيحة أنه أمر صحيح، وقالوا نوه الله بشأنه حيث جعله حجة أضافها لنفسه وآتاها إبراهيم على قومه، حيث قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ومعلوم أن النوار العقلي أنه محصور في أربعة أنواع، لأن المستدل به إما وجود وإما عدم، والمستدل عليه إما وجود وإما عدم، فتغرب حالتي الدليل في حالتي المدلول اثنين يجي اثنين يجي اربعة بطها وتستيحها استنتاج وجود من وجود استنتاج عدم من عدم استنتاج عدم من وجود استنتاج وجود من عدم هذا معروف مثال استنتاج الوجود من الوجود هو استنتاج وجود خالق هذا الكون من وجود هذا الكون على هذه الاساليب الغريبه العجيبه الداله على ان له خالقا مدبرا هو الرب المعبود وحده كما قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فبين أن وجود هذا الكون دليل على وجود صانعه فهو وجود يلزم منه عقلا وجود خالق مدبر هو الرب المعبود ومثال استنتاج العدم من العدم قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فهنا عدم فساد السماوات والأرض يستلزم عدم تعدد الآلهة فهو عدم ينتج عدما فما في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فعدم الفساد المشاهد يلزمه عدم تعدد الآلهة وكذلك ربما يستنتج عدم من وجود كما في هذه الآية فإنه هو الكوكب صفة وجودية عاينها بالحس فيه استنتج منها عدم الربوبية حيث قال لا أحب الآفلين وأما استنتاج الوجود من العدم فهو معروف استنتاج عدم النقيض من وجود نقيضه أو مساوي نقيضه كما هو معروف والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية بين لهم فيها أن هذه المعبودات التي يزعمونها أربابا هي آفلة وهذه المقدمة التي كون تلك المعبودات آفلة مقدمة قطعية لأنها تدرك بالحواس فهم يشاهدون أفولها بأعينهم فهي مقدمة لا يمكن إنكارها ثم رتب لهذه المقدمة المحسوسة مقدمة عقلية ظنها معها أشار لها بقوله لا أحب الآفلين هي أن الأفول صفة نقص لا شك فيها تدل على حدوث وتسخير وهذه تنافي صفات الربوبية فالآفل لا يمكن أن يكون ربا ثم قال لهم مثل هذا في الشمس والقمر حتى ألقمهم الحجر ثم بعد ذلك بين لهم معتقده وأظهر حقيقته وقال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وكان الله جل وعلا أعطى إبراهيم حسن الحجج والمناظرة واللطف فيها من ذلك أنه لما ناظر نمرود وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولايته وكان ملكا جبارا طاغيا نمرود بن كنعان بن سنجاري بن كيش بن سام بن نوح الفاجر المعروف لما قال له من ربك الذي تدعونا إليه قال ربي الذي يحيي ويميت وكان النمرود جاهلا فأخذ رجلين أحدهما كان محكوما عليه بالقتل فأطلقه وأخذ آخر بريئا فقتله فقال هذا كان حيا فأنا أمته وهذا كان سيموت الآن فأنا أحييته فلما أعطاه الله من الحجة وحسن المناظرة لم يقل له هذه ليست الحياة التي يريد ولا الموت التي يريد بل ترك له هذا كله ولم يجبه بشيء منه وقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب فزعموا في قصته أنه أولا أراد أن يكذب وأن يقول أنا هو الذي آتي بها من المشرق، فقل لربك يأتي بها من المغرب. فنوارث إلى في المجلس رجال كبار السن يعلمون الشمس تطلع من المشرق يطلعها الله قبل أن يولد نمرود، فخاف أن يكذبوه فيفتضع في المجلس فبهت الذي كفر. هذه المناورات التي يفهم بها الخصوم كما في آية الأنعام هذه هي التي نوع الله بشأنها وأضافها إلى نفسه وقال إنه آتاها إبراهيم معظما نفسه. وتلك حجتنا، تلك الحجة التي أفهم بها الخصوم حجتنا أضافها الله لنفسه تشريفا وإعلاما، آتيناها أي أعطيناها إبراهيم فهمناه إياها وألهمناه إياها على قومه. هذه الحجة يحتج بها على قوم الكفرة الذين يجادلونه كما قال وحاجه قومه حتى يفهمهم ويلقنهم الحجر. ثم قال نرفع درجات من نشاء. هذه الآية تدل على أن من حكمه الله الحجج ومنارات الخصوم التي يثبت بها التوحيد ويدفع بها شبه المبطلين أنها لا رفع من الله في درجاته، حيث أتبع قوله آتيناها حجتنا آتيناها إبراهيم أتبعه بقوله نرفع درجات من نشاء، أي كما رفعنا درجة إبراهيم بما آتيناه من تلك الحجة التي قطع بها بالحق وقع بها الخصوم. أما على قراءة الجمهور نرفع درجات من نشاء بالإضافة، فالدرجات مفعول به لنرفع، ومن نشاء مضاف إليه ما قبله، ومن رفعت درجاته فقد رفع كقوله رفيع الدرجات. وفي الحديث اللهم ارفع درجته، والدرجة المرتبة والمنزلة، فإن من رفعت درجته ومنزلته فقد رفع. وعلى هذا فمعنى نرفع رتب ومنازل من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته. أما على قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي نرفع درجات من نشاء، فمن الموصولة هي مفعول نرفع، أي نرفع من نشاء رفعه نرفعه درجات. وفي إعراب درجات على هذه القراءة أوجه معروفة للعلماء، أحدها أنها ما نرفع عن المطلق لأن معنى نرفع من نشاء درجات أي رفعات عالية، فالدرجة في معنى الرفع فهي في معنى المفعول المطلق لا بلفظه. وقوم قالوا هي موصولة بنزع الخافض أي نرفعه في درجات إلى غير ذلك من الأعالي. ومفعول المسيحة محذوف نرفع درجات من نشاء رفع درجاته أو نرفع درجات من نشاء رفعه. فعلى الإضافة فالتقدير نرفع درجات من نشاء رفع درجاته، وعلى التنوين فالتقدير نرفع درجات من نشاء رفعه. هذا معناه إن ربك جل وعلا حكيم عليم. الحكيم في الاصطلاح هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فالله جل وعلا حكيم لا يضع أمرا إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه، فلا يأمر إلا بما فيه الخير ولا ينهى إلا عما فيه الشر ولا يعذب إلا من يستحق. وهو جل وعلا ذو الحكمة البالغة، له الحجة والحكمة البالغة. وأصل الحكيم هو المتصف بالحكمة، وأصل الحكمة فعلة من الحكم، وأصل مادة الحكم في لغة